بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه المسيرة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياك الله. الله يسلمك.
استمعينا في كل مكان، لا زال الحديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارت راديو. كلمة الفضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع حلقة من سلسلة برنامج شريعة النور والافتتاحية مع فقه الأذكار. والأذكار التي كنت شرعت فيها أذكار هي الصباح والمساء. وقفنا عند حديث أبي بن كعب في فضل آية الكرسي، وأنها وقاية للمسلم من الشيطان إذا قرأها في الليل قبل النوم، فحينئذ تكون وقاية له، وكذلك إذا قرأها في الصباح أو إذا قرأها في المساء كما يأتي. وآية الكرسي لها فضل عظيم، من فضائلها أنها تقرأ دبر كل صلاة، فحينئذ تكون من أذكار أدبار الصلوات، ومن قرأها لا يمنع من دخوله الجنة إلا الموت. وكذلك من أذكار النوم، فإذا قرأت في الليل فلا يزال على المسلم من الله حافظ إلى أن يطلع الفجر ولا يتسلط عليه شيطان. وكذلك من أذكار المساء والصباح كما سنرى في هذا الحديث. حديث ابن أبي بن كعب يحكي قصة عجيبة غريبة، أنه كان يقول كان له جرين تمر، وجرين التمر مكان الذي يوضع فيه التمر، يجفف التمر ويحفظ، وكالبيدر في الحنطة. ويقول أن كعبا كان يجده ينقص، يعني يشوف التمر ينقص وما كان يخرج منه شيئا، لا يزال في طور التجفيف، لكن يأتي فيرى التمر ينقص، فكان يجده ينقص. فحرسه ليلة، أي جلس ينتظر أبي من الذي يأخذ من التمر، فحرسه ليلة، فإذا هو بمثل الغلام المحتلم، يعني الغلام البالغ، شاب بالغ، فإذا هو بمثل الغلام المحتلم، فسلم عليه فرد عليه السلام. سلم يعني هذا الغلام في الليل، جاء للتمر يسلم على أبي، أبي رد عليه السلام، فقال له أبي أجني أم إنسي؟ أنت من الجن ولا الإنس؟ فقال الغلام بل جني. فقال أرني يدك فأراه، يعني خلنا نشوف يدك، يبغي يتأكد هل فعلا هذا من الإنس أو من الجن. الجن لهم علامات يعرفون بها. فقال أرني يدك فأراه، فإذا يد كلب وشعر كلب، تشبه يد الكلب وشعر الكلب. فقال هكذا خلق الجن، يعني أبي يقول هكذا خلق الجن. فقال الجني هذا قال لقد علمت الجن إنه ليس فيهم رجل أشد مني. قال ما جاء بك؟ أبي يقول له ما جاء بك؟ ما الذي جاء بك إلى هنا إلى مكان التمر الذي هو ملك لي وتأخذ منه؟ ما جاء بك؟ قال أنبئنا، يعني وصلنا خبر، نحن الجن وصلنا خبر، أنبئنا أنك تحب الصدقة، يعني عرفنا أنك كريم وتحب بذل المال فجئنا نأخذ منك. فقال أنبئنا أنك تحب الصدقة فجئنا نصيب من طعامك. قال استغل هنا أبي الفرصة، قال له ما يجيرنا منكم، يعني ما الذي يحفظنا من شركم ومن المس، مس الجن، ما يجيرنا منكم. فقال الجني تقرأ آية الكرسي من سورة البقرة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال نعم. قال إذا قرأتها غدوة أجزت منا حتى تمسي، وإذا قرأتها حين تمسي أجرت منا حتى تصبح. إذا قرأتها غدوة أجرت منا حتى تمسي، يعني إذا قرأتها في الصباح فالله يحفظك إلى المساء من شر الشياطين، وإذا قرأتها حين تمسي يعني إذا قرأتها في المساء مع أذكار المساء أجرت منا حتى تصبح، فتكون في حفظ الله إلى ثاني يوم، إلى ثاني يوم الصباح. قال أبي فغدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك. غدوت يعني ذهبت صباحا، الغدوة الذهاب في الصباح. فغدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام صدق الخبيث، صدق الخبيث، يعني مع أنه خبيث وكذاب والجن يكذبون إلا أنه صدقك، هذه المرة كان صادقا معك، صدقك الخبيث، وصار حديثا ليس لأن الجن أخبروا أبيا فقط، لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك. والخبيث ضد الطيب من الرزق، والخبيث ضد الخبيث من الناس، الطيب ضد الخبيث من الناس، فهناك الرزق الخبيث وهو ضد الطيب، الرزق الطيب، الرزق الذي يأتي من حرام أو من أكل مال الناس بالباطل، هذا الرزق الخبيث. كذلك الإنسان الخبيث المؤذي الشرير الذي يمكر بالإنسان من وراء ظهره ويطعنه من الخلف، هذا الإنسان الخبيث. الإنسان الطيب الذي هو لا يأتي بالخبث ولا يؤذي غيره، والذي يكون لك بوجه واحد. وهكذا فهناك الرزق الخبيث والرزق الطيب، وكذلك الجن الخبيث والجن الطيب والإنس الخبيث والإنس الطيب، وهناك الكلام الخبيث الذي يكون في الفاحشة، وهناك الكلام الطيب الذي يكون في ذكر الله وفي طاعته ويخلو من الفاحشة ويخلو من الكلام الفاحش. ولذلك جاء في الحديث، حديث الدخول الحمام، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أي شر شياطين الإنس، شر شياطين الجن، الإناث والذكور. فصارت هذه الآية إذن بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، صارت الآية سنة من السنن تقرأ بعد الصباح بعد المساء، والجن أخبر عن شيء حقيقة يجري بينهم، وهو أنهم لا يستطيعون أن يباروا وأن يجاروا وأن يقاوموا هذه الآية، هذه الآية، هذه الآية قوية، قوية على الجن، شديدة على الجن جدا، لا يستطيعون أن يقربوا من تحصن بها، فهي من كلام الله ومن صفات الله، القرآن من صفات الله ومن كلامه، فمن ثم من تحصن بآية الكرسي الله عز وجل يحفظه والله عز وجل يحصنه. وهذا الحديث حديث عظيم جدا، دلالة على أن المسلم القوي لا يخشى الجن، إنما إذا تحصن فإن الله يحميه، ومهما أوتوا من قوة. لذلك نلاحظ هنا أن هذا الجن قال لقد علمت الجن أنه ليس فيهم إنه ليس فيهم رجل أشد مني، يعني أنا قوي جدا، معروف في الجن أني قوي شديد، ومع ذلك لم يقرب أبي، لأن أبي كان من حفظة القرآن وكان من خواص رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن علماء الصحابة، فلم يستطع أن يفعل فيه شيئا. وأيضا في الحديث فائدة مهمة، وهي أن الإنسان الطيب الكريم المتصدق ينتشر ذكره الطيب بين الجن والإنس، وينتشر ذكره كالعالم، العالم الجليل يعرفه الجن والإنس، والإنسان الكريم الجليل يعرفونه الجن والإنس. لذلك إذا فقد بكى عليه الإنس وصالحوه الجن. فنلاحظ هنا أن أبي لما سأل هذا الجني ما الذي جاء بك، لماذا جئت هنا، وأراد أن يبرر لماذا أخذ من طعامه، كان يسرق من طعامه بدون إذن، قال أنبئنا أنك تحب الصدقة فجئنا نصيب من طعامك، يعني وصلنا خبر أنك رجل تحب الصدقة. وأيضا فيه فائدة أن الجن يأكلون ما يأكل الإنس كذلك، فهم جاء هذا الجني ليأخذ من التمر ويأكل من التمر الذي حفظه أبي في جرينه إلى حين الوقت المناسب. ثم قال له ما يجيرنا منكم، أي ما الذي يحفظنا من شركم، ما الذي يحفظنا من أذاكم، فلأن الإنسان معرض لأذى الجن سواء كان بعين الجن، لأن عين الجن أيضا قوية تصيب الإنسان، وكما تصيب عين الإنس قد تصيب الإنسان تقتله أو تسبب له مرض خطير أو تؤدي به إلى الوفاة أو إلى عاهة، يعني خلل وشلل يصيب الإنسان. مع ذلك إذا تحصن الإنسان بالأذكار وآية الكرسي فالله يحفظ من الشياطين العين، من شر عيون الإنس والجن، وعيون الجن قوية قوية جدا تصيب الإنس، كما أن شرهم يصيب الإنس. ومن ثم أنت لا ترى الجن، هم يأتون من كل النواحي للإنسان، من الأمام ومن الخلف واليمين والشمال. ويبقى الشيء الذي يحفظ الإنسان هو أنه يتحصن لأنه لا يراهم. وأيضا في الجن من هو ساحر يسحر ويدفن السحر ويؤذي المسلم ويتقصد أذية المسلم، فليس للإنسان سبيل إلى أن يحفظ نفسه من شرهم إلا بأن يتحصن بذكر الله، ومن ذلك آية الكرسي. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من كل شر وسوء ومن كل شيطان مارد، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا كان الشخص مقبل على الزواج وكان به مرض مزمن لكنه يكتمه، هل يجب عليه أن يخبر زوجته المستقبلية بهذا المرض ويصارحها، أم يستمر في يعني جعله بينه وبين الله تعالى؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. الأخبار بعيوب النكاح بالنسبة للرجل أو المرأة على أنواع. نوع لا يؤثر على الحياة الزوجية ولا يؤثر على الإنجاب أو لا يؤثر على السعادة أو لا يؤثر على الاستمرار، إنما له علاج أو دواء معين يأخذه الإنسان ويكون في عافية في نهاره وفي يومه وفي معيشته، وينجب ويعمل ويمارس حياته مع أهله بشكل طبيعي، أو تمارس الزوجة حياتها مع زوجها بشكل طبيعي. هذا إن كان شيئا لا يضر فلا يخبر به، لا يشترط. مثلا واحد عنده مرض مزمن يأخذ منه دواء، مثل عنده دهون عالية مثلا يأخذ دواء منها، أو عنده مرض ضغط لكن يأخذ دواء منه غير مؤذي ومجرد يتعاطى الأدوية. هناك عيوب تضر، هذه لابد من الإخبار عنها، مثل كأن تكون الزوجة لا تنجب عقيمة، أو فيها تشوهات في الجسم داخلية، أو فيها عيب من العيوب العصرية الحديثة التي يفاجأ بها الزوج، مثل قص المعدة كانت سمينة تصبح ضعيفة، تعاني، قد يغمى عليها، قد لا تأكل، وأيضا تعاني ويعاني معها الزوج، أو كذلك تعود لها السمنة فيما بعد. وكذلك الرجل قد يكون عقيما لا ينجب، أو فيه عيب بأنه لا يستطيع الجماع، أو في مرض خطير معدي ينقل العدوى للطرف الثاني، فحينئذ لابد من الأخبار بالطرف الثاني. فالأمراض المعدية أو الأمراض الخطيرة القاتلة أو الأمراض التي تعطل الحياة وتعطل الإنجاب وتسبب الأذى بحيث يعيش الزوج حياته أكثرها في المستشفى مع زوجته، ينقلها من طبيب إلى طبيب، أو يعيش في وضع مادي صعب بحيث ينفق الكثير، هذا لابد من الإخبار. أو مرض نفسي خفي، تكون الزوجة دائما مريضة نفسيا كالمجنونة، أو الرجل كذلك يكون مريض نفسي كالمجنون، فهاي عيوب لابد من الإخبار بها والصراحة بها. والإخبار بها أفضل، لأنه إذا علمت الزوجة ورضيت فقد دخلت على بينة، حينئذ ليس لها أن تعترض. كذلك الرجل إذا علم بما في الزوجة من عيب ومرض ودخل على بينة، حينئذ ليس له أن يعترض. لكن لو لم يخبر ثم يكتشف، في النهاية يكون بين خيار أحلاهما مر، إما أن يستمر على غضب وألم وتعب نفسي ولا تكون العشرة طيبة وتكون أعصابه مضغوطة، وإما أن يطلق، وإما أن يضطر يطلق، يقول لهم أنتم غشيتونا ودلستوا علينا، فيضطر يطلق. وهذا يحصل كثيرا في هذا الزمن، وهذا ليس من صالح الفتاة أن تتزوج بعد شهر أو شهرين لما تكتشف العيوب يكون الطلاق. فيكون من صالحها أن تعلم الزوج، أو يكون من صالح الرجل أن تعلم المرأة، لأن فتستمر الحياة بعد ذلك، لأنه حتى المرأة ربما إذا اكتشفت في الرجل عيبا بعد الزواج طالبت بالطلاق، فيكون الرجل خسر ما أنفق وما تكلف مع تكاليف الزواج. فالأفضل الصراحة والوضوح في الأمراض المؤثرة أو المزمنة التي لها دور كبير في تعطيل الحياة أو مقاصد الزواج كالإنجاب والجماع والاستمتاع ونحو ذلك، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا خذان، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خذان.
الله محييك فضيلة الشيخ الدكتور إسحاق والأخ أحمد نور وأسرة البرنامج وكل المستمعين.
حياكم
علي فضيلة الشيخ.
حياك الله خير.
الله محييك. فضيلة الشيخ عندي سؤالين لو سمحت لي. على عجالة. السؤال الأول، إذا كان الرجل يحب العيال فهل يحق للزوجة أن تخالف رغبة زوجها دون مانع أو سبب صحي؟ السؤال الثاني فضيلة الشيخ، إذا كنا نتلو القرآن في سيارة صادفتنا سجدة، فما هو التصرف في مثل هذه الحالة؟ وجزاكم الله خيرا.
جزاك الله خير أخ عدنان، تسمع الرد فضل الشيخ. حياك الله. نعم فضل الشيخ، سؤال أخ عدنان يقول إذا كان الرجل يحب الأبناء والإنجاب فهل يحق للزوجة أم أن تمتنع عن ذلك من غير سبب؟
الحمد لله وبعد، هذه من مصائب هذا العصر، امتناع بعض النساء عن الإنجاب. وهذا طبعا له أسباب، أما دنيوية فهذه لا تعذر فيها المرأة، وإما أعذار شرعية طبية هذه تعذر فيها المرأة. وعندنا المنع الدائم والمنع المؤقت. المنع الدائم لابد فيه من سبب شرعي قوي، وهذا لابد من أخذ الفتوى فيه مع استشارة أهل الاختصاص، كأن تكون المرأة مريضة مرضا مزمنا قويا لا يمكن الإنجاب معه، كأن يكون عندها قصور مثلا في الكلى في الكلى، أو عندها مشكلة في القلب، فإذا ما حصل حمل ممكن تهلك، فحينئذ لا مانع من منع الحمل، إما منعا مؤقتا لحين العلاج، وإما دائما إن لم يكن لها علاج، وذلك بعد استشارة الطبيب المختص وأخذ فتوى في الموضوع. المنع المؤقت ويكون لي سبب شرعي جائز، كان تكون المرأة مريضة وأنجبت واحتاجت إلى راحة، وأوصتها الطبيب المختص المسلم الثقة أنها لابد أن ترتاح لمدة سنة أو سنتين لحين أن تستعيد العافية، كما هو الحال مع من تنجب بالعملية القيصرية، إذا تكرر ذلك فربما تحتاج أن تتوقف عن الحمل لسنة أو سنتين لحين أن يلتئم الجرح ومكان الجرح، أو يستعيد الرحم عافيته من القص والقطع وما إلى ذلك ثم تنجب، فمثل هذا يجوز لها التأجيل المؤقت إلى حين إمكان الحمل بعد استشارة الطبيب المختصة. فالتأجيل يكون بفتوى وباستشارة الطبيب المختصة، والعودة للحمل كذلك يكون بعد استشارة الطبيب المختصة بعد زوال العيب أو بعد ذهاب المانع الذي منع الحمل مؤقتا، أو بعد زوال أو ذهاب العيب الذي منع الحمل كما ذكرت لكم. والموانع أكثر من شيء، منها يكون مرض أو تعاطي أدوية وعلاج معين لفترة معينة، بحيث لو حصل حمل معروف أن هذا الدواء يسبب تشوها للأجنة، فمن ثم تضطر المرأة تتعاطى الأدوية وتتعالج من المرض مع وقف الحمل إلى حين الشفاء وإيقاف الأدوية والعودة للحمل، فمن هذا لا بأس به. أما إن لم يكن للمرأة عذر، إنها فقط مثلا تريد أن تبقى رشيقة والحمل يسبب لها مثلا في ظنها خللا في الجسد، أو لا تريد أن ترضع لأن الرضاعة ممكن يعني تؤدي إلى ذهاب جمال الثديين أو ذهاب جمال البطن أو الجسم، أو يقال فلانة وايد أطفال عندها وكبرت في السن، فمثل هذا لا يجوز شرعا للمرأة أن تمنع الزوج من حق من حقوقه وهو الإنجاب. وأيضا في هذا الصد ورد للمقصد من الزواج وهو كثرة الإنجاب، كما قال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فحث النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة المسلمة الصالحة الودود التي تتودد لزوجها وتحبه وتبحث عن رضاه، الولود التي تنكثر الإنجاب، فإن الأمة كلما كثرت قويت، ويوم القيامة يرى النبي صلى الله عليه وسلم سوادا عظيما يقول هذه أمتي، فيقال لهذا موسى وأمته، ثم يرى سوادا أعظم فيقال له هذه أمتك هذه أمتك. وطبيعة الإنسان يحب الأطفال، بعض الآباء يحب الأطفال ويحب يكون لأكثر من نسل. ثانيا، وجود أكثر من طفل من صالح المرأة من صالح الرجل، لأنه قد يموت أحدهما فيعوض الله عز وجل في الثاني والثالث، يغطي المحبة في القلب، أو كذلك قد يعق الولد والثاني والثالث الأبوين فيبرهما الرابع والخامس، ومن بين الأولاد 4-5 قد يعقون لكن أحدهما يكون بارا صالحا، ويكفي هذا الواحد لأن البركة الله عز وجل يطرحها ولو كان في شخص واحد. فمن ثم لا يدري الإنسان أي الأولاد يبره وأي الأولاد يجد منها الخير والبركة والبر والدعاء بعد الموت. وأخيرا من مقاصد الولد الدعاء بعد الموت، وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، إلا من ولد صالح يدعو له. وكلما كثر الأولاد كثر الدعاء، وكثرت الأيدي التي ترتفع للوالدين بعد الموت، وكلما كثر الدعاء والصدقة من الأولاد كلما كثرت الرحمة للوالدين وارتفع درجات في الجنة. غلط كبير جدا أن نمنع الإنجاب لأجل أمور لا تأتي في مقابل مقاصد الإنجاب، كالعمل أو الوظيفة أو جمال الجسد، أو كما يقول بعض النساء اليوم الحرية والحركة. فكل هذا يعني مع الأسف يخالف مقاصد الشرع. نحن نوصي هذه الأخت إن كان لها عذر فالله يقبل عذرها، إن لم يكن لها عذر فلا تحرم هذا الأب من الإنجاب، بل كلما أنجبت ستكون حبيبة إلى قلبه أكثر، ويكون ذلك من صالحها بما ذكرت من الأسباب السالفة آنفا. والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. معنا أبو محمد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحفظك ويبارك فيك. الله يحفظك، تفضل تفضل محمد.
بارك الله فيك، الله يطول في عمرك. لي صديق كثير النسيان في الصلاة، بعض الأحيان صلاة العشاء يصلي ثلاث ركعات ويسجد سهو، وبعض الأحيان يزيد. وكل ما أسأله أقول له يا أخي أنت تراك ما صليت الأربع ركعات الظهر أو مثلا العصر أو المغرب على حسب، أقول له يا أخي شوي داري في درايتك وتأني وأعرف شو يارس تصلي فيه وأي وقت وتعرف شو قاعد تقرأ أنت بين أمام يد رب العالمين يعني. فيقول يا أخي مشاغل الدنيا لكن ستود السهو تفي بالغرض وانتهى الكلام، ينتهي بكلامه بهذا الشكل يعني. هل هذا يصح؟
إن شاء الله.
مع التكرار دائما يعني لا مش إشارة الذهن، يمكن له بالدنيا سبحان الله.
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير محمد، الله يبارك فيك. تسمع رضي الشيخ، حياك الله. نعم مستمعينا الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. ذكروا مستمعينا الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. توقفنا فضل الشيخ في الإجابة على أسئلة المتصلين. الأخ عدنان يقول فضل الشيخ إذا كان يقرأ القرآن وهو في السيارة ومر بآية فيها سجدة فيقول كيف أسجد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وبعد، هنا الجواب أحد وجهين. الأول أن يسقط عنه هذا السجود لعدم الإمكان سجدة التلاوة وهي السنة، يفوت محلها وينتهي الأمر ومن ثم لا يسجد. والاحتمال الثاني إمكانية الإيماء، أن يوم إيماء للسجود، وذلك بأن يخفض رأسه على هيئة السجود وهو ناويا السجود في السيارة، بشرط أن لا يسبب له أي ضرر أو حادث أو إشكالا في السيارة، فيكون إيماء ينخفض قليلا وينحني بصدره ورأسه ويرفع ثم سجدة خفيفة ويرفع وهو ينظر إلى أمامه بحيث لا يتضرر أو يتعرض لحادث. فإن أمكن أن يفعل هذا فلا مانع، لأن الإيماء بالسجود كالسجود، وإذا لم يستطع المرء السجود أو ما إيماء، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم في السفر إذا سافر صلى النفل أو قيام الليل على راحلته، وكان يوم إيماء في أثناء السجود وهو على الراحلة. والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. محمد يقول عندي صديق كثير النسيان، في الصلاة، قد يقول في بعض الأحيان ينقص من صلاته وبعض الأحيان يزيد في الصلاة، فيقول يعني دائما ذهنه يعني شارت في الصلاة في مشاغل الدنيا، ويقول عندما أنصحه يقول يعني السجود السهو يجبر هذا الخلل.
هذا غير صحيح، فأرجو من الله سبحانه وتعالى أولا أن يهدي هذا الأخ الذي يصلي مثل هذه الصلاة، ثانيا أرجو من أشكر الأخ محمد على نصيحته المستمرة لهذا الأخ، وعليه أن يستمر ويستمر في نصيحته. لابد أن ينتبه الإنسان أنه قد يأتي يوم القيامة ويقرأ قراءة، يصلي صلاة وتجمع صلوات وترمى في وجهه، لأن الله عز وجل غني عن أن تقدم له مثل هذه الأعمال التي فيها نقص. ثانيا على المسلم أن يعلم أنه ما يقدمه فلنفسه، فالله عز وجل غني عن صلاته، وهذا الذي سيحاسب عليه يوم القيامة، وهذا العمل له ليس لله. الله عز وجل صحيح أنها عبادة طاعة لله، لكن لابد أن نعلم أن الله غني وأن ما يفعله الإنسان فلنفسه، فلينظر الإنسان ماذا يقدم. ولذلك الله عز وجل قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجده عند الله. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وأيضا يقول الله عز وجل وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير وأعظم أجرا، وخيرا وأعظم أجرا، فهو يقدم لنفسه ولا يقدم للآخرين، إنما يقدم لنفسه. قال الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. فهذا الذي يقدمه لنفسه، فقدم لنفسك إن شئت شيئا طيبا تجزى عليه يوم القيامة، أو قدم لنفسك شيئا يرمى في الوجه ولا يقبل منك. ولذلك بعض الناس يأتي فتجمع صلاته وترمى في وجهه، فالله غني، فلا بد أن يستحضر المسلم عظمة الله وقت الصلاة، وأنه يصلي بين يدي الله، وأن هذا العمل له مدخر. ولذلك الله عز وجل نبه وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. إن أحسنت في الصلاة وأديتها بشكل صحيح وأخلصت لله ستجد عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، ستجد خير عند الله كما نبه بل أعظم أجر. وإن لم تحسن فترد عبادتك ولا يوزن لك شيء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوما جالسا في المسجد، فجاء رجل فصلى صلاة سريعة، وجاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى فقال السلام عليكم، قال وعليكم السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثم ذهب الرجل فصلى فعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال السلام عليكم، قال عليكم السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. لماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك لم تصلي؟ لأن الصلاة كانت سريعة لا يؤدي أركانها وواجباتها ولا يخشع فيها ولا يستحضر فيها، إنما يسجد ويركع فقط. فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، اعتبر صلاته لا شيء، كأنه لم يسجد ولم يركع. ارجع فصلي فإنك لم تصلي، أنت تظن نفسك صليت، أنت لم تصلي. فالاستعجال في الصلاة وطلب نهايتها بسرعة والانتهاء منها بسرعة ليس يخرج من قلب حي يخاف الله ويخشاه ويتمنى أن يجمع له العمل الخير يوم القيامة. لابد من التأني في الصلاة وأدائها بطمأنينة وسكينة، ولذلك هذا الرجل عرف بالمسيء صلاته، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمه 3 مرات وهو يرد هذا الرجل. في النهاية قال الرجل: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيرها فعلمني. يعني هذا اللي يعرف علمني، هذا اللي يعرف من الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. شوف كيف يكرر له كلمة تطمئن تطمئن تطمئن، الطمأنينة في الصلاة، الطمأنينة في الأركان، الطمأنينة في القيام، الطمأنينة في السجود، في الرفع من الركوع، في الركوع، في الطمأنينة في الجلسة بين السجدتين. هذه الصلاة الصحيحة. فهذا الأخ لا يستهتر بالصلاة، يخشع فيها، يستحضر الصلاة، ويحاول أن يرمي الدنيا خلف ظهره في أثناء الصلاة ليؤجر عليها يوم القيامة وتقبل منه، ولا يفاجأ أنها ترد عليه فيتمنى العودة للدنيا لأداء الصلاة، ولكن لا عودة يوم القيامة. والله تعالى
بارك الله فيكم فالشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الإرسال سعود البريمي، من الإخراج فيصل الرئيسي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.